بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا فرجه يا أرحم الراحمين. بركة الله العظيم. كان الكلام في موضوع الرؤية، وبينا أن الأقوال في المسألة ثلاث، وبينا أن المدار إما أن تكون الرؤية هي الرؤية البصرية الحسية أو الرؤية القلبية، وقلنا إذا كان المدار هو الرؤية القلبية فلا خلاف لنا مع الخصم ومع القوم، وإن كان المراد هو الرؤية البصرية فلا لدينا خلاف، ويلزم من ذلك التحديد والتجسيم والجهوي إلى آخره. ثم تعرضنا بعد ذلك لآراء الأشعرية، رأي الرازي ورأي الفضل بن روزفهان وهكذا، وأشكلنا على تلك الأقوال، ووصلنا إلى أدلة امتناع رؤية الله تعالى. في المقام لدينا أربعة أدلة تدل على امتناع رؤيته تعالى، وهذه الأدلة الأربعة الجامع بينها لازم الرؤية هو الاحتياج والفرض. أدي ملزوم وهي الرؤية، لازم الرؤية، إن كانت الرؤية تتم بواسطة البصر فلازم ذلك الفقر والاحتياج، والفقر والاحتياج خلف كونه واجب الوجود، الغني المطلق من جميع الجهات. وبالتالي سوف نرى انه لازم الرؤية الفقر والاحتياج، الفقر والاحتياج الى مصادق، من مصادقه ان يكون جسم، وبالتالي سوف يكون في جهة، وبالتالي سوف يكون مركب، وتلزم اللوازم الباطلة على الجسمية، على التركيب، على الجهوية الى اخره. سوف نتعرض الى دليل الدليل، وان كان الذي يجمع هذه الامور هي كما قلنا لازم الفقر والاحتياج. الدليل الاول، الرؤيه تصح عندما تكون مقابله بين الرائي والمرئي، فلا بد من شرط المقابله، او ما في حكم المقابله كما يقولون. والمقابله بين الرائي والمرئي لا تكون الا اذا كانت الاشياء المرئيه والذوات المرئيه في جهه. المقدمه الاولى، لا بد من المقابله، وشرط المقابله ان يكون المرئي والذات المرئيه في جهه معينه، والله تعالى منزه عن جهة، وبالتالي لا يكون شنو مرئيا. الله في كل مكان ولا في جهة دون الجهات، لو في كل الجهات وفي كل مكان، في كل مكان لا يخلو منه شنو مكان، بل هو الذي أين الأين، والذي خلق المكان والزمان وفوق الزمان والمكان، وبالتالي لا يمكن أن يكون الله في جهة دون جهة أخرى، وبالتالي تنتفي الجهة، فإذا انتفت الجهة انتفت المقابلة، فإذا انتفت المقابلة انتفت شنو؟ الرؤية. ولذلك يقول في الدليل الأول، إنما الرؤية أو إن الرؤية إنما تصح لمن كان مقابلا كالجسم، أو في حكم المقابل كالصورة شنو؟ في المرآة، إما أن يكون مباشر أو صورة في المرآة. والمقابلة وما في حكمها، مثال الأول والثاني، إنما تتحقق في الأشياء ذوات شنو؟ الجهة. والله تعالى منزه عن الجهة فلا يكون مرئيا، وإليه أشار مؤلف الياقوت بقوله ولا يصح رؤيته لاستحالة الجهة عليه. كلما كان الشيء في جهتين كان شنو مرئيا، كلما كان الشيء في جهة كان مرئيا، طبعا بشروط أخرى. فلو انتبه الشرط انتبه شنو المشروط، انتبهت الجهة انتبهت الرؤية. الدليل الثاني أن من شروط الرؤية أن تكون هناك أشعة منعكسة من المرئي إلى الرأي. من شروط الرؤية أن تكون هناك أشعة منبعثة منعكسة من المرئي إلى الرأي، أي من المرئي إلى أجهزة العين. وهذا يستلزم أن يكون سبحانه شنوا جسما ذا أبعاد، لأنه الجسمية والوجود في الأبعاد الثلاثة يلازم التحيز، وبالتالي انبعاث الأشعة منا إما أن تكون ذاتية أو شنوا ليست بذاتية هذه الأشعة، وبالتالي سوف تكون الرؤية. لذلك الرؤية لا تتحقق إلا بوجود أشعة منبعثة من المرئي إلى أجهزة العين، أي من الجسم المرئي إلى شنو أجهزة العين. والجسمية والأبعاد والامتداد منتفي أو ليس بمنتفي؟ منتفي. الله تعالى عن الجسمية، تعالى عن الأبعاد، وبالتالي لا يمكن أن تصدر الأشعة منه كجسم مرئي، وبالتالي تمتنع شنو الرؤية. وقلنا من الدليل الأول الجهة، فلازم الجهوية المقابلة والجهة لابد أن يكون جسم. الدليل الثاني كذلك شنو الجسم ذو أبعاد ولكن بحيثية أخرى، بحيثية شنو انبعاث الأشعة وانعكاس الأشعة. الدليل الثالث متى يمكن رؤية الشيء؟ يقول إذا بعث بنوع من الإشارة إلى حدقة العين. هذا بلحاظ أن الأشعة المنبعثة إلى الأشعة المنبعثة من المرئي إلى الرائي وإلى الحدقة هي إشارة حسية، وهذه الإشارة الحسية عندما أشير إليه لا تتحقق إلا بمشار إليه حسي واقع في الجهة. والله تعالى منزه عن الجسمانية والجهة. الدليل الثالث مرتب على الثاني والأول، أي أنني إذا أردت أن أرى شيئين فلا بد من نوع إشارة إليه بالحدقة، هاي العين من خلال الأشعة التي سوف تصل تشير العين إلى ذلك، وهذه الإشارة من الحدقة ومن العين حسية، ولا تتحقق هذه الإشارة الحسية إلا بمشار إليه، وهذا المشار إليه لا بد أن يقع في جهة، وبالتالي لا بد أن يكون جسما. ولما كان الله تعالى ليس بجسم وليس بواقع في جهة فلا تصح الإشارة الحسية، وبالتالي لا تصح الرؤية عليه بأجهزة شنو العين. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع أن الرؤية المتصورة في المقام إما أن تكون على الذات كلها أو على بعض الذات، فإن كانت الرؤية على كل الذات يلزم من ذلك أن يكون المرء محدود أو لا محدود. محدود، لما كان محدودا كان مرئيا بكله بواسطة شنو العين، وهذا باطل أو ليس بباطل؟ باطل، إن الله لا حد له. وعلى الثاني إن الرؤية لا تقع على كل الذات وإنما تقع على بعض الذات، يلزم من ذلك التركيب، والتركيب شنو باطل لا مباطل؟ باطل، لأنه لازم الفقر والاحتياج وبقية اللوازم الباطلة. إذن الدليل الرابع أن الرؤية من العين إما أن تقع على كل الذات أو تقع على بعض الذات، فإن وقعت على كل الذات لزم من ذلك المحدودية، وهو باطل، خلف كونه واجب للوجود وهو لا محدود وغير مفروض. وإن وقعت على بعض الذات دون البعض يلزم من ذلك التركيب من الأجزاء والأبعاد ولازمه الاحتياج والفقر، وهو خلف كونه واجبا للوجود. واضح هذه من الأدلة الأربعة؟ إذا توجد في المقام أدلة عقلية أربعة يستدل بها المأخون لإمكانية رؤيته بالعين البصرية الحسية المادية. إذا عندك سؤال على ذن الأربعة أدلة تفضل. إذا واضحة إن شاء الله؟ في مقابل ذلك الأدلة العقلية التي أطلقها منه القائلون بالجواز، يعني بجواز الرؤية، لديهم أدلة عقلية ولديهم أدلة نقلية، سوف نتعرف إلى أدلتهم العقلية ثم النقلية إن شاء الله تعالى. ماذا قال الأشعري؟ قال: ليس في جواز الرؤية إثبات حدث، يعني ليس لازم الرؤية الحدوث، لأن المرئي من حيث كون مرئي لم يكن مرئيا لأنه محدث، يعني ليس بقديم وليس بواجب، ولو كان مرئيا لذلك للزمه أن يرى كل محدث وذلك باطل عنده. ماذا يريد أن يثبت هنا الأشعري بهذا الدليل؟ يقول: ليس ملاك الرؤية الحدود حتى تقولون إن الله إن كان يرى فهو حادث، ولما كان ليس بحادث فهو ليس بمرئي. لا، هذا كلامكم باطل. لو كان كلامكم صحيح والكلام للأشعري فإنه كذلك بعض المحدثات غير ممكنة الرؤية مثل الملائكة، وبالتالي هذه الملائكة لما كانت ليست ممكنة الرؤية يعني حادثة أو ليست بحادثة. يعني هنا الأشعري يريد أن ينفي الملازمة بين الرؤية وبين الحدود، يريد يشكل علينا، يقولون أنتم تقولون أنه لا يمكن الرؤية لله تعالى لأنه شنو حادث. يقول: لا، ليس ملاك الرؤية الحدود، والدليل على ذلك أن الملائكة لا ترى وهي حادثة أو ليست بحادثة، حادثة ولا ترى. وبالتالي ما قلتم أنه تمتنع الرؤية لأن يلزم من ذلك الحدوث ليس بصحيح، لأنه لا ملازمة بين الرؤية وبين الحدود. واضح إن شاء الله؟ يريد ينفي الملازمة، وبالتالي يريد أن يثبت الأشعر أن هناك رؤية ولا يلزم منها شنو الحدود. دليلك شنو ينقض علينا؟ يقول: الملائكة لا ترى وهي حادثة، ولو كانت هناك ملازمة بين الرؤية والحدود والملائكة حادثة فلا بد أن ترى، والثاني باطل فالمقدم شنو مثله، فلا ملازمة بين الرؤية وبين الحدود، وبالتالي يمكن أن يرى الله جل وعلا ولا يلزم من ذلك حدود ذاته. واضحة الملازمة التي أراد أن يثبتها الأشعري؟ واضحة؟ إذا ما واضحة أعيدها؟ ها؟ واضح. يلاحظ عليه أن الحدوث ليس إلا تاما وشرطا كافيا للرؤية. من قال أن الحدوث فقط وفقط هو شرط الرؤية؟ لا، وإنما نريد إذا أردنا أن نرى شيء فليس الحدوث هو الملاك التام وهو شرط فقط، يعني إلا تاما للرؤية، لا، وإنما يجب أن تنضم إلى ذلك الشرط شروط أخرى حتى نتمكن من رؤية ذلك المرئي. مثلا يجب أن يكون جسم لو مو جسم، جسم محدود لو ما محدود، في جهة لو مو في جهة، مقابلة لو ما في مقابلة، يجب أن يبعث ضوء لو ما يبعث ضوء وشعاع. وبالتالي توجد خمسة شروط تقريبا لعملية الرؤية، لا نقول نحن هناك ملازمة بين الرؤية وبين الحدود، ولكن نقول أن الحدود زائدا بقية الشروط هي التي تستلزم رؤية ذلك المرئي. وإن شاء الله، وبالتالي ما أشكلت علينا وقلت أنه لو كان لا ملازمة لنا، نقول ليس الكلام هنا، ولكن نقول أن الحدود ليس شرطا كافيا في الرؤية حتى تلزم رؤية كل محدث، لا، بل هو شرط لازم يتوقف على انضمام بقية الشروط التي أشرنا إليها من المقابلة، الجهة، المحدودية، وانبعاث الإشعاع. واضح هذا ان شاء الله الاشكال مال الاشعري والمرحليين. هذا الدليل اذا ليس بناء ضد الاشعري، ولكن هناك دليل اخر ذكره الفاضل الكوشجي في كتاب مواقف المتطور. الدليل ذكره هو ابن بعض مشايخ الاشاعره في العصور المتاخره، يقول: ما هو الملاك المصحح للرؤيه؟ ملاك الرؤيه والملاك المصحح للرؤيه هو امر مشترك بين الواجب وبين الممكن، وهو الوجود. ما دام الممكن او الواجب يتصف بالوجود فلا بد فيه من الرؤيه. فحسوي شرطين: الملاك كلما كان الشيء متصفا بالوجود فهو شنو؟ مرئي. وهذا شنو؟ مشترك بين الواجب وبين الممكن. ولذلك العباره ما تنتهي وياي ان الرؤيه مشتركه بين الجوهري والعرب، ولا بد للرؤيه المشتركه من عله واحده. وهذه العله للرؤيه عندما انا شنو ارى الاشياء، اما ان تكون العله في رؤيه تلك الاشياء اما الوجود واما شنو الحدود. والحدوث لا يصلح ان يكون عله للرؤيه. ليش؟ لان الحدوث امر عدمي لو مو عدمي لم يكن ثم كان. وبالتالي يجري يقول ان شرط الرؤيه والعله المشتركه للرؤيه اما الوجود واما الحدود، والحدود لا يصلح للعليه لانه شنو امر عدمي، فتعين شنو الوجود. والوجود ثابت في الواجب والممكن، فيمكن رؤيه الواجب والممكن، فينتج ان صحه الرؤيه مشتركه بين الواجب وبين الممكن. واضح هذا ان شاء الله؟ يريد ان يقول مانع ادخله ان العله المصححه والمشتركه للرؤيه اما ان تكون الوجود واما ان يكون شنو الحدود. والحدوث باطل فلا بد ان يكون شنو الوجود، والوجود موجود في الواجب والممكن، وبالتالي يمكن رؤيه الواجب ويمكن رؤيه شنو الممكن. وهذا الدليل واضح الوهم ضعيف، ولذلك لم يتم عند الكثير من الاشاعره. لذلك اللقاء ان يقول كما يقول المصنف ان الجهه المشتركه للرؤيه في الجوهر والعرب ليست هي الوجود بما هو وجود، لا، وانما الوجود يعني لا الوجود المطلق، وانما الوجود شنو؟ المقيد بعده قيود. ولما تقيد الوجود سوف يكون شنو؟ ممكنا وماديا. واذا كان وجود مقيد ثم كان ممكنا وماديا يقع في اطار الشروط التي وضعناها للرؤيه. وبالتالي ما هذا المغالطه، الحد الاوسط كلما كان موجودا فهو مرئي، هذا باطل. لا، نقول الحد الاوسط كلما كان موجودا شنو؟ مقيدا فهو مرئي. فالموجود المقيد بشرط قيديته وبالتالي امكانه وبالتالي ماديته هو الذي سوف يخضع لشروط الرؤيه من الجسميه والجهه والمقابله وانبعاث الشعاع، ثم تكون هناك رؤيه. واضح ان شاء الله؟ هذا الجواب حلي. والجواب النقدي: لو كنت تقول لا بد من رؤيه كل شيء موجود، فالافكار والعقائد والصحيحة هي موجودة أو ليست بموجودة؟ موجودة، فلماذا لا نستطيع أن نراها؟ وكذلك الروحانيات والنفسانيات كالقدرة والإرادة وغير ذلك من الأمور الروحية الوجودية لا تقع محلا شنو؟ للرؤية. وهذا من باب المغالطة في شنو؟ في المقدمتين، في إحدى المقدمتين والنتيجة. واضح إن شاء الله هذا الكلام؟
يعني
مثلا ذكر مثال الملائكة، والملائكة
مو لا ترى مطلقا، يعني
لا ترى بالعين المجردة ابدا،
بس
يشوفوها ابدا لا ترى بالعين المجردة ابدا.
شيخ
احيانا يرى
مثلا
ذكر الروايات احيانا يرى بصورة، هذا عندما هذا العالي، العالي ممكن ان يتنزل شنو الى مرتبه شنو التالي، بس مو حقيقه الملائكه عندما كان جبرائيل. اي هذا يكون بجسم مثالي فينزل الى قوانين عالم المثال او عالم الماده ويتجسم بجسم مثالي عند ذلك يوم. هذا ان شاء الله، وانما حقيقه الملائكه هي حقيقه شنو مجرده ولا يمكن ان ترى بالعين يعني بالعين المجرده الا بعد ان تحيط بحيثيات وقوانين عالم الماده والعالم يعني البصري. بالتالي لا ترى الملائكه ابدا الا اذا الله جل وعلا اراد او هي نفس الملك تتحيط بحيثيات.
عفوا شيخ، هو
يقول
انه ملاك، يعني هو خاص الملاك على الله سبحانه وتعالى.
الملاك فلا يرى مطلقا، يعني الله لا يرى مطلقا لا من قبل النبي ولا من قبل اي مخلوق. اما بالنسبه للملاك يعني مثلا محمد صلى الله عليه واله هو بصري به، يعني كان برفقه جبرائيل، كيف لا يرى مطلقا؟ هذه بعد تفهمين المساله. احنا لا نتصور صعود النبي ونزوله وجبرائيل الصفقه.
ناخذ عن بعد يا شيخ. ناخذ عن بعد شو المعنى؟
قرينة عقلية متصلة أن الملائكة، لذلك الرؤية للملائكة لا تكون بالعين الحسية وإنما تكون بالعين القلبية وهي البصيرة. وهذا دي احنا موضوع ما نستطيع أن نلج يعني أو نتعمق فيه كثيرا، ولكن فرق بين الرؤية القلبية والرؤية البصرية، فرق بين الصورة الذهنية الحاصلة والعلم الحصولي والرؤية القلبية. عندما نقول رؤية قلبية، عندما نقول بصيرة، عندما نقول فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عندما نقول أو الإمام الصادق يقول ما من شيء إلا وخلق الله له، أو إنسان وخلق الله له الرواية أربعة أعين ويقصد عينا القلب أو البصيرة، هذه الأمور بعد ما تقرأ للمادة والماديات وإنما تتعامل مع بعد آخر وهو البعد المجرد أو البعد المثالي. عندنا ثلاثة عوالم، العالم المادي وعالم المثال وعالم المجردات شنو؟ الصرف وعالم المجردات المقيدة وعالم المادي. عالم المجردات المقيدة هو عالم المثال، وعالم المجردات المطلقة هو ذلك العالم المجرد الصرف. والقلب والبصيرة ترى كلا العالمين وهو المجرد والمثال. هذا عالم آخر لا يخضع إلى قوانين المادة والماديات، ما عدا عالم المثال فإنه يخضع في الصورة لا في المادة. ولذلك البعض في البرزخ يرى كذا يرى كيد، ولكن هذه صورة وليست بمادة. وبالتالي عروج النبي صلى الله عليه وآله ورؤيته لجبرائيل، فقلنا الرؤية الحسية وهذا في عالم الدنيا، قلنا هناك انتقالة صارت وجذب إلى الملكوت وإلى السماء، ماكو مادة هنا. هناك اكو ماده؟
شيخنا هو نص القران
شلون؟
مو من عند يعني به به القران يقول به
شلون؟
يعني القران يقول اسرى به بعد
اي إيه؟
يعني هسه هو حتى اكو كلام من قبل المفسرين انه الاسراء كان على
احنا اجر جسدي وروحي
يعني احنا عندنا جسدي وروحي، فلما يكون الاسراء جسدي وروحي والرفقه مع جبرائيل فالرسول بشخصه هذا المادي شاف جبرائيل.
ليش شنو يلزم انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جسد المادي لابد ان يرى جبرائيل المادي؟
هو المشكله على الاشكال الاول اللي يقول انه الملاك لا يرى بالرغم من انه حادث.
اي هو
الملاك يرى، ليش ما يرى؟
لا
مو
مطلقا لا يرى. احنا نتكلم بقرينه الرؤيه البصريه. شفنا
على
سبب
الرسول ما
شافت
الرؤيه البصريه؟
اذا جاء الى عالم الدنيا وتمثل الملك مثل الدعيه الكلبي او 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 هذا واحد دخل ضمن بقدرة الله تعالى أو بقدرة وقتية الملك أن يتمثل شنو بصورة وهيئة في عالم الدنيا. أما حقيقة الملك لا ترى الملائكة، قوانين خارج الدنيا بعد ماكو بصر، ماكو أشعة، ماكو مقابلة، قوانين أخرى. البرزخ والآخرة لها قوانين ليست بقوانين شنو الدنيا، وهذا أكبر إشكال بيننا وبينهم. تقولون أنكم ترون الله يوم القيامة، لا بد من الرأي والمرئي. اكو هواء؟ لو ماكو هواء على ما تنتقل الموجات، ها يوم القيامه ماكو هواء وماكو اشعه كتب ماديه، عالم صرف ذاك عالم مادي، عالم عفوا مجرد حياه لا حدوث فيها وحياه دائمه ازليه ابديه، وبالتالي قوانين اخرى. وبالتالي عندما ينزل جبرائيل الى الدنيا نعم يتمثل بصورة لحية كلبي أو ولكن في عوالم الملكوت والجبروت واللاهوت وإلى آخرها من العوالم المجردة المطبقة لا، بعد الرؤية تكون رؤية قلبية، فدنا فتدلى مكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا منه ومن العلي الأعلى. شنو الدنو مكاني يعني؟ يصير الله تعالى يعني بعيد عن المكان والزمان، فوق الزمان والمكان، ولكن القرب المعنوي الروحي والجذب المحمدية صلى الله على محمد وآل محمد الذي اقترب من الله جل وعلا بتلك المراتب. إذن على كل هذان دليلان للأشعري وبعض الأشاعرة، وبينا الرد على هذين الدليلين العقليين في إمكانية الرؤية. استدل المجوزون على الرؤية بالكتاب العزيز. صر وياي بالكتاب على الله إن شاء الله تعالى كل هذين الآيات. الآية الأولى التي استدلوا بها على إمكانية الرؤية وعلى وقوع الرؤية يوم القيامة، بسم الله الرحمن الرحيم، وجوه يومئذ شنو؟ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح إن شاء الله. واستدلهم هذا منهم يعني الفاضل القشج ماذا يقول؟ يقول إن النظر في اللغة جاء بمعنى الانتظار، هذا نفس مادة النظر نون ويعني ضاد وراء، ضأرة نون ضأرة، هاي المادة ناظرة في اللغة جاء بمعنى الانتظار، فنظرة إلى ميسرة، ويستعمل بغير الصلة يعني، فنظرة إلى ميسرة بغير الصلة يعني لا إلى في إلى لام تأتي جوحدة، فنظرة إلى ميسرة يعني انتظروا شوية، وجاء بمعنى التفكر نفس النظر، ويستعمل بمعنى في هذا فيه نظر، في هذا الكلام نظر. شنو معنى نظر؟ يعني تفكر تأمل، صحيح؟ لذلك نقول بديهي ونظري. ما معنى نظري؟ في فكر. وجاء بمعنى الرأفة ويستعمل للام للنظر في أمره، للنظر في أمره، للرأفة به. وجاء بمعنى الرؤية نفس المادة ويستعمل بإلى، والنظر في الآية إلى ربها ناظرة، وبالتالي وجوب حمد على الرؤية. شوفوا مادة بواسطة الصلة المتصلة بها تحمل معاني، بواسطة الفي إلها معنى، إلى إلها معنى، اللام إلها معنى، بدون صلة إلها معنى. وبما أنه إذا جاء النظر زائد صلة إلى فيدل على الرؤية، فوجب حمل الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الثانية على الرؤية المباشرة الحسية. واضح إن شاء الله؟ هذا الاستدلال راح ننقض عليه. يلاحظ على هذا الاستدلال ان النظر المتعدي بإلى كما يجيء بمعنى الرؤية كذلك يجيء بمعنى الكناية والتوقع والانتظار، والدليل على ذلك انظر وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن يأتي بالفلاح، ينتظرون شنو؟ النصر والفلاح، وبالتالي إلى الرحمن يأتي وجوه ناظرات شنو؟ يوم بدر إلى الرحمن يعني ناظرات إلى، هاي ناظرات إلى بمعنى ناظرات من النظر والبصر والرؤية، لو بمعنى منتظر الفلاح. بعد إني إليك لما وعدت لناظر، نظر الفقير إلى الغني الموسري، هذا ناظر انتظر لو ما انتظر، أنت وعدتني وتريد تعطيني وأنا منتظرك، مثل ما ينتظر الفقير من هو الغني. وشاع في المحاورات العرفية فلان ينظر إلى يد فلان، أي شنو؟ يتوقع ينتظر شنو؟ العطاء. وبالتالي هذا دليل نقضي لو مو نقضي، هذا دليل نقضي إن إلى، هذا استدلال بالأعم أن تقول كلما وجدنا إلى فمعنى ذلك النظر يشير إلى الرؤية، نقول لك هذه ليست بقاعدة ولا موجبة كلية، وإنما تنقض بأن إلى في بعض الأحيان تستعمل بالرؤية وفي بعض الأحيان تستعمل بمعنى الانتظار. واضح إن شاء الله. والتأمل في الآيتين بمقارنتهما الاثنين راح نشوف الآيتين شنو حسب المقابلة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بعد ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها شنو فاقرة، فعندي مقابلة بين الوجوه الناظرة والوجوه الباصرة، وعدي إلى ربها ناظرة وتظن أنها سوف يفعل شنو بها الفاقرة. فيبين المصنف يقول الفقرتان الأوليتان تصفان الناس يوم القيامة وإنهما على طائفتين، وجوه نظرة مطيعة ووجوه عاصية باسرة، باسرة يعني عابسة. هاي مقابلة بين الوجوه الناظرة اللي يجنون من النظارة من الاستبشار من السرور من الطاعة، في مقابلة الوجوه العاصية التي شنو قلنا العصيان بمعنى شنو، الوجوه الباسرة العابسة. ثم بعد ذلك لك ذكرهم وصفان متقابلان، فللأولى إنهم ناظرة إلى ربها، والثانية أنهم يظنون ينتظرون أن يفعل بهم فاقرة نازلة راح تنزل بهم، أي يتوقعون أن ينزل عليهم عذاب يكسر فقارهم ويقصم ظهورهم هذا العذاب. وبالتالي أكو مقابلة بين الفقرة الثالثة والرابعة، يعني إلى ربها ناظرة وتظن أن يفعل بها فاقرة، الرابعة ينتظرون أن ينزل بهم شنو عذاب من ربهم فيكسر ظهورهم ويقصم شنو فقارهم. في المقابل قرينة المقابلة إذا سوف تكون الفقرة الثالثة كذلك أنهم هؤلاء الذين وجوههم ناظرة ينتظرون من ربهم شنو الرحمة والكرم لا الرؤية. واضح إن شاء الله، وهذا دليل حلي لو نقضي، هذا بعد دليل حلي بقرينة المقابلة الموجودة في اللغة العربية وفي البلاغة، نجد أن الفقرة الثالثة والرابعة متقابلتان، ولما كانت الثالثة فيها أنهم الأقوام الكفار ينتظرون ويتوقعون وقوع العذاب الأليم الذي سوف ينزل لهم، كذلك الفقرة الثالثة فيها معنى الانتظار. واضح إن شاء الله. وبالتالي إلى ربها ناظرة أي أنها منتظرة لعطاء ربها، أنها منتظرة لكرم ربها لرحمة ربها. ثم بعد هذا واضح الكلام الآن. ثم أن الرازي ناقش في تفسير النظر في الآية بالانتظار، قال لا، الرازي بعد من القوم فقال لا نفسر النظر بالانتظار، وإنما النظر الحقيقي بأن الانتظار الإنسان إذا انتظر سبب شنو للغم، والآية مسوقة لبيان النعم وهو لا يتلاءم مع الغم. هذا الانتظار الذي تقولونه على هؤلاء أصحاب الوجوه النظرة، لا، هذا الانتظار يولد الغم، والآية القرينة الحالية مسوقة لبيان النعم وهي لا تتلاءم مع الغم. وأجاب عنه المحقق الطوسي بأن الظاهر من الآيات أن الحالة التي عبر عنها تعالى بقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة متقدمة على حالة الاستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وذلك لأن في حالة استقرار أهل النار في النار قد فعل بهم الفاقرة بعد مو ينتظرون. فيريد يقول له يعني المحقق الطوسي أن هذه المرحلة مرحلة قبلية قبل من؟ قبل الجنة والنار، وعليه في انتظار النعمة بعد البشارة بها فرح وليس بغم، وهذا يقتضي نظارة الوجه وليس سببا للغم. وبالتالي ما قلت إن الانتظار سبب للغم والآية واردة في بيان النعم، نقول لا، إن الانتظار من أجل النعم بعد البشارة فيه فرح وسرور وهو يلزم منه نظارة الوجه، كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار يورد الغم العظيم ويقتضي مسارة الوجه. قوله تعالى حكاية عن موسى ربها الآية الثانية، الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيت الطيبين.